بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين، قال في كتاب الأمور المنهي عنها من رياض الصالحين، قال: باب تحريم الكذب. قال: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وتمامها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد مضى معنا هذه الآية، وأن فيها وجوب المحافظة على اللسان وغيرها من الجوارح، وأن العبد سيسأل عنها. قال: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول أيا كان ذلك القول، ألا فليعلم أننا مراقبون، وأن ما نتلفظ به محفوظ، كما قال ربنا عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: متفق عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق وبين آثار الصدق، وذلك أنه يوصل صاحبه إلى البر، والبر هو طرق الخير الكثيرة، والبر يوصل صاحبه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا حذر من الكذب. والكذب يا إخوان هو مخالفة الظاهر للباطن، والكذب كذلكم أيضا مخالفة الأقوال للواقع، للواقع، وكل ذلك من الكذب الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يجتنبه. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، والأذكار من كتب الإمام النووي العظيمة، من أحسن ما ألف في هذا الباب الأذكار للإمام النووي. قال رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، قال: وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، قال وهو من قبائح الذنوب. قال وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. لاحظ خطورة الكذب. قال وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة. قال فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه التنبيه على دقائقه. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ولاحظوا آثار الكذب وعواقبه الوخيمة. قال عليه الصلاة والسلام، قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، إلى المعصية. وهذا الفجور يوصل صاحبه إلى النار. قال وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويا لها من فاجعة، ويا لها من مصيبة عظيمة يوم أن يكتب الواحد منا عند ربه عز وجل كذابا لكثرة الكذب الذي يقع منه. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، أي خصال، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال حتى يدعها، أي حتى يتركها. قال إذا أتمن خان، هذه الخصلة الأولى الخيانة في مقام الائتمان، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال متفق عليه. هذه أربع خصال هي تعتبر من خصال أهل النفاق، ومن اتصف بها فقد اتصف بخصلة من هذه الخصال وأصبح منافقا نفاقا عمليا. وهذا النفاق العملي يوصل صاحبه بعد ذلك إلى أن يقع في النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. المنافق الاعتقادي يقال له زنديق. فإذا رأيت في كتب الاعتقاد الزنادقة أو فلان زنديق، فمعنى ذلك أنه منافق نفاقا اعتقاديا. وكم يا إخوان يبتلى بهذه الخصال الخواص من الناس فضلا عن كثير من العوام. قد تجد بعض طلاب العلم إلى الآن لم يتخلص من مثل هذه الصفات. وكم يا إخوان الشيطان حريص أن يأتي كل إنسان بما يشعر أنه ضعيف فيه. يأتي طالب العلم من باب الرياء والسمعة والعجب، يأتيه من ناحية الفجور في الخصومة. وكم يا إخوان هذا موجود، يحصل بين شخص وآخر سوء تفاهم، أو يحصل بينه وبينه شيئا من الخلاف، فتجد الفجور يتطاير منه، يتطاير منه. إذا ذكره ذكره بسوء، وإذا رآه اشمأز وأصبح كئيبا كظيما إلى غير ذلك. قد يأتيه أخوه ويقول: يا فلان، نحن طلاب علم، نحن ينبغي أن نكون أرفع من هذا، يا أخي يدك في يدي، المعذرة، العفو منك. فيؤزه الشيطان وينفخ فيه نفخا ويجعل هذا الهجر والإعراض من باب الغيرة على دين الله عز وجل، وما درى أنه فجور وأنه خصلة من خصال النفاق، من خصال النفاق. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره. يقول: أنا البارحة رأيت رؤيا، وهو ما رأى شيء، إما يريد أن يضحك الآخرين، وإما يريد أن يظهر له فضلا على غيره، وأنه يرى رؤى تحتاج إلى تعبير وإلى تفسير إلى غير ذلك. قال: كلف أن يعقد بين شعيرتين، هات شعرة وأخرى مثلها، يحاول يعقد بينهما، وهذا من أصعب الأمور، إن لم يكن مستحيلا بل هو مستحيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: ولن يفعل، ما يستطيع أن يفعل شيئا. قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك قيل هو الرصاص المذاب، يمر بجانب بيت من البيوت فيسمع صياحا، يقول: إيش الموضوع هذا الذي بينهم؟ أنظر، فضول، تجسس، يأتي ويقترب من النافذة أو من الباب ويستمع إلى حديث القوم وهم يكرهون إلى استماعه. أناس يتحدثون فيما بينهم البين، يأتي ويقترب منهم ويعمل نفسه يتصل، أو يعمل نفسه ينتظر شخصا وهو لا يريد إلا الاستماع إلى حديث هؤلاء القوم وهم له كارهون. ما جزاؤه؟ قال: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب. أنت لو صب على أذنك الماء اليوم، ماء بارد، ماء دافئ في الأذن، كم يا إخوان يحدث ألما ويحدث وجعا، فكيف إذا كان الذي يصب هو الآنك. قال: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: رواه البخاري. وهذا فيه تحريم تصوير ذوات الأرواح. كم يا إخوان اليوم عمت البلوى بهذا، تصوير بالجوالات، تصوير بالكاميرات، تصوير بالرسم لذوات الأرواح، لعن الله المصورين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهكذا أخبرها هنا أن من صور صورة عذب بها. يقال له يوم القيامة انفخ فيه الروح. قال: وليس بنافخ. وفتنة الصور يا إخوان فتنة عظيمة جدا. أول ما دخل الشرك في بني آدم كان في قوم نوح، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري، بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، وأول ما بدأ الشرك في قوم نوح حين أن ماذا؟ حين أن زين لهم الشيطان أن يصوروا صورا وأن ينصبوا نصبا في مجالسهم لقوم صالحين كانوا فيهم، فإذا رأوها تذكروا صلاحهم وتذكروا أعمالهم فاجتهدوا في العمل والصلاح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إذن بدأت بصور وانتهت بعبادات، وهكذا أيضا معبودات أصبحت تعبد من دون الله عز وجل، وهكذا اليوم بسبب الصور يحصل تعلق القلوب بغير الله عز وجل من هؤلاء المصورين، ولا سيما إذا كانوا معظمين ويعتقد فيهم الصلاح والخير، يمشي بعضهم وفي محفظته صورة الحبيب الشيخ ويعتقد فيها اعتقادات، يعتقد فيها اعتقادات، وهكذا من يعلقون صورهم على جدران بيوتهم يحصل العشق والعلاقات المحرمة بسبب الصور وهكذا غيرها من المفاسد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أي أكذب الكذب وأعظم الكذب. ماذا؟ قال: أن يري الرجل عينيه ما لم يريا. قال: رواه البخاري. قال: ومعناه يقول: رأيت فيما لم يره، كما سبق فيما يتعلق بالرؤى والأحلام. يقول: البارحة رأيت كيت وكيت وكذا وكذا، وهو لم يرى شيء، يغمض عينيه ما يشعر بشيء إلى أن يصبح، ثم يأتي ويتحلم ويظهر ماذا؟ أنه رأى ورأى. وهذا فيه تحريم الكذب ولو كان في الأحلام والمنامات. ثم ذكر رحمه الله تعالى، ذكر حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق، فنتركه إن شاء الله عز وجل للدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.